بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخواتي الفاضلات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكن لما يحبه ويرضاه. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب إفشاء السلام من الإسلام. البخاري رحمه الله يذكر الأدلة التي تبين أن العمل من الإيمان، فذكر هذا الباب ثم قال: قال عمار. من المقصود بعمار؟ عمار ابن ياسر الصحابي ابن الصحابي، وأمه سمية أيضا صحابية. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. معنى هذا الأثر: إذا اتصف المسلم بثلاث خصال أو خلال فقد حاز الخير من أطرافه. أما الخصلة الأولى الإنصاف من نفسك، وهذا خلق عزيز جدا. ما معنى الإنصاف من نفسك؟ إذا كنت مخطئا تصارح نفسك بهذا، وإن كنت مقصرا تصارح نفسك بهذا. وهذا خلق عزيز، لأن مصارحة النفس بالحق أمر بغيض جدا. عندما يقول الإنسان مثلا: تسلط علي كذا وكذا من البلاء بسبب ذنوبي وبسبب معاصي، وعلي أن أتوب إلى الله عز وجل، كم منا من يسمع هذا؟ وكم منا من يحاسب نفسه؟ إن كثيرا من الناس إذا وقع عليهم شيء من البلاء قالوا مباشرة: سحرنا، حسدنا، أصبنا بعين أو غير ذلك، لأن مصارحة النفس عزيزة. بل نجد أحيانا بعض الناس يقصرون في أداء أمور تتعلق بأركان الإسلام، و تجده يقول: أشعر أني مسحور أو محسود. ولو راجع نفسه وفتش في نفسه لوجد أن التقصير عنده عظيم جدا. قالت لي إحدى الأخوات مرة بأنها تشتكي أنه قد صنع لها شيء من السحر، فقلت لها: أختي الكريمة، أنا عندي أسئلة، إن أجبت عليها فهذا يعني سنحدد قدر الاستطاعة جانب من جوانب العلاج بإذن الله عز وجل. قال: تفضل. قلت لها: تقرأين كل يوم سورة البقرة؟ قالت: لا. تحافظين كل يوم على 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة؟ قالت: لا. تنامين على وضوء؟ قالت: لا. تصلين الوتر؟ قالت: لا. أذكار الصباح والمساء؟ قالت: لا. إذن بعد ذلك نشتكي: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جاء عن بعض السلف أنه قال: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. انظروا كيف كانوا ينصفون أنفسهم ويصارحونها. نجد الرجل المقصر مع زوجته لا يصارح نفسه بها، نجد المرأة المقصرة مع زوجها لا تصارح نفسها بهذا. لذلك هذا خلق عظيم، الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم، أن تسلم على الناس لا ترجو منهم جزاء ولا شكورا. فلان مر ولم يسلم عليك، لا عليك من هذا، وإنما تسلم عليه. فلان ثيابه رثة وقديمة وبالية، تسلم عليه؟ نعم، أنا أسلم على هذا المسلم ولو كان فقيرا ضعيفا مسكينا، أرجو الأجر من الله عز وجل. والإنفاق من الإقتار، الإقتار الإنسان يكون في وضع ما عنده مال، ما عنده سعة من المال، ومع هذا ينفق ويتصدق رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. لما صنع هذا؟ لأنه يعلم أن الرزق عند الله، وأن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد محتاج، ومع هذا قدم العبد محاب الله عز وجل وبادر بالصدقة وبذل المال. وهكذا كان من؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كانت عندهم أموال طائلة وعظيمة ووفيرة، ومع هذا كانوا يتصدقون الصدقة العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طبعا هذا الخبر يبين أن هذه الأعمال تدخل في الإيمان. لذلك إخواني وأخواتي، إذا أطعمت الطعام، دعوت أضياف، جاء عندك ناس، فرج ما عند الله عز وجل، واعلم أنك تتقرب إلى الله بعمل صالح. فإياك والرياء، وإياك والمن على الناس، وإياك أيضا والإسراف، بل احرص على رضا الله سبحانه وتعالى. وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مريت ووجدت ناس سلم عليهم، لا تقل ما عندي عمل معهم، ما عندي مصلحة معهم، ما عندي كذا وكذا معهم، وإنما يسلم الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. ماذا يقصد البخاري رحمه الله تعالى من هذا؟ يقصد أن بعض الأعمال قد تسمى كفرا في الشريعة، ولكن لا يراد من هذا العمل الكفر الأكبر. فإن الكفر يقسم إلى قسمين: الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي يصبح به المسلم غير مسلم والعياذ بالله، وهناك كفر أصغر، يعني هي معاصي خطيرة عظيمة لا تصل بالإنسان إلى أن يكون كافرا خارجا من الدين، لا تصل بالإنسان إلى أن يكون كافرا خارجا من الدين. فلا بد أن نفرق في النصوص الشرعية بين القسمين. ففي بعض الأقسام يأتي الكفر، في بعض النصوص يأتي الكفر بمعنى المخرج من الملة، وفي بعض النصوص يأتي الكفر بمعنى كفر دون كفر، دون الكفر الأكبر والعياذ بالله. قال: وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. الآن هذه هي اللفظة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن المقصود من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بعض النساء، عن مجموعة من النساء، أنهن يكفرن. هل المقصود الكفر المخرج من الملة؟ لا، كفر دون كفر، كفر أصغر لا يخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح هذا الكفر: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. فإن واقع بعض النساء أنها لا تذكر جميلا لزوجها، لا تذكر جميلا لزوجها، بل ترى نفسها أنها مصيبة، وأن الخطأ كله قد اجتمع في هذا الزوج. وهنا نرجع إلى أثر عمار بن ياسر: الإنصاف من نفسك. يحكى أن المعتمد ابن عباد، هذا أحد ملوك الأندلس من ملوك الطوائف، كانت عنده زوجة اسمها اعتماد الرميكية، هكذا كان اسمها. فمرة رأت هذه المرأة مع زوجها، وكانوا ملوك بحق وحقيقة وعز وجاه وسلطان إلى غير ذلك، رأت مجموعة من النساء الظاهر يعملن في حقل أو بستان أو غيره، يمشين في الطين وأقدامهن حافية. ومعلوم بأن من سكنت القصور لا يمكن أن تمشي هكذا، لأن القصور أوضاعها تختلف. فقالت لزوجها: أتمنى أن أمشي في الطين أمثال مثل هؤلاء النساء. فقال لها: طيب. فأحضروا المسك والزعفران والعنبر وغير ذلك، وصنعوا منه طينا، وجعلوا هذه المرأة وبناتها يمشون على هذا الطين المصنوع من الزعفران والمسك والعنبر. دارت الأيام ومرت الليالي، وخلع المعتمد ابن عباد من ملكه وسلطانه، وزج به في السجن. فقالت له زوجته يوما: لم أر منك خيرا قط. قال: ولا يوم الطين. فاستحت وسكتت مباشرة. فهذا هو المقصود. ومن عجائب، يعني هذا مثال بارك الله فيكم على موضوع يكفرن العشير. والمعتمد ابن عباد في سيرته عبرة، كان كما ذكرنا نساؤه يمشين في الطين المصنوع من الزعفران والمسك والكافور والطيب. ثم مرت به الأيام وزج به في السجن، فجاءه في السجن بعض بناته فرآهن في فقر عظيم، ورآهن يمشين من دون أحذية في ثياب بالية جدا. فقال أبياتا عظيمة وجميلة: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأقمار جائعة يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. أي لا يغتر الإنسان بهذه الدنيا، فالدنيا دار رحيل، وكلنا سيرحل من هذه الدنيا. فاللهم أحسن خاتمتنا، واجعلنا ممن انشغل بطاعتك. ولا بد أن أنبه أخواتي الكريمات إلى أن كثير من النساء، بل كثير من الرجال الآن، أصبحوا دائما يذكرون ويذكرون الرجال بحقوق المرأة والإحسان للزوجة والرحمة بالنساء. هذا الكلام حق أم باطل؟ لا شك ولا ريب أنه حق، ولكن قل من الرجال وقل من النساء من يذكر الناس بحق المرأة، بحق الرجل على زوجته. يعني يا أيتها المرأة انتبهي، حق الزوج عظيم جدا. ونرجع إلى موضوع الإنصاف من نفسك، كثير من الأخوات لا تنتبه أبدا إلى حق زوجها، تضيع حق الزوج ومنشغلة، خراجة ولاجة إلى غير ذلك. بل بعضهن، وهذا شيء عجيب، قد تنشغل ببعض الطاعات والعبادات، ننظر إلى حق الزوج غير موجود ولا تؤديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صارت هذه النصوص عند بعض الأخوات ما تدرك سماعها، ما تتحمل تسمع هذا النص. أنا جربت عندما أذكر الرجال مثلا بحق المرأة عليه، وأذكر الأخوات بحق الزوج عليها، مباشرة الكل يقول لي: ذكر الآخرين بحقوقنا عليه، لأن الكل يبحث عن حقه ولا يسأل عن الحقوق الموجودة عليه. وهذا من ترك الإنصاف من النفس. فالإنسان يفتش ويراجع نفسه، وكم من بيوت هدمت لأن المرأة لا تراعي حق الزوج، وكم من بيت هدم لأن الزوج لا يراعي حق المرأة. وطبعا الله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني المرأة ما تدرس تقول: كلموا الرجال، نحن لسنا مثلكم، أنتم أحسن منا، والزوج يقول النساء وغيره. لا، أنت لك حقوق وعليك واجبات، وأنت لك حقوق وعليك واجبات. إذن قضي الأمر،
هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. طبعا قبل أن أنتقل إلى هذا الباب، من أوضح الأمثلة على الباب السابق قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية المقصود بها كفر دون كفر. نجد بأن شرار الخوارج الآن يكفرون الحكام بالجملة ويستدلون بهذه الآية، فنرد عليهم أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والمراد بالآية والمراد بالكفر في هذه الآية كفر دون كفر، فلا يلبس بعض هؤلاء الخوارج علينا. قال هنا في الباب التالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى الآية أن الذنب الذي لا يغفره الله الكفر والشرك، وما دون ذلك تحت المشيئة، ففاعل هذا الذنب لا يخرج من الإسلام. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة، منطقة من بادية المدينة، يعني ليست من بادية المدينة، يعني أقرب منطقة أو منطقة قريبة من بادية المدينة، بينها وبين المدينة مسافة يسيرة، يعني ليست قريبة إلى مكة وإنما قريبة إلى المدينة النبوية، وعليه حلة، الحلة الثوب المكون من الإزار والرداء، وعلى غلامه حلة، يعني الرجل لبس ثوبا طيبا، وخادمه أيضا لبس ثوبا طيب نفس الثوب. فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. الجاهلية ما قبل الإسلام، أي هذا التعيير بالأمهات هذا من خصال أهل الجاهلية. هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر لأن هذا الأمر بدر منه؟ ما كفره نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد يوجد في الرجل في العاصي خصلة من خصال الجاهلية: الطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب، النياحة، ولا يكفر الرجل بهذا الأمر. فننتبه إلى ذلك، ما يأتينا رجل ويقول: ترى الطعن في الأنساب هذا من عمل أهل الجاهلية، إذا من فعل هذا العمل فهو كافر، لأن الجاهلية كفار ما كانوا مسلمين. نقول لا، قد يوجد في الرجل خصلة من خصال الجاهلية ولا يكون كافرا. نبه الحافظ بن حجر أن أبا ذر قال هذا الكلام، عيره بأمه، قبل أن يعلم بالتحريم، لأن هذا التعيير بالأمهات وغيره كان عند الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي عادي جدا، يفخرون بذلك ولا يرون هذا عيب أو شيء من هذا. فنبه الحافظ بن حجر على هذا. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه استجاب مباشرة إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إخوانكم خولكم، يعني الخدم إخوانكم، الخدم يعني كان المقصود به في الحديث العبيد، هؤلاء إخوانكم، قال خولكم، قال لأنهم يتخولون المال، يصلحون المال، فلذلك سموا ماذا؟ يعني قال خولكم. فإذا المقصود بهذا الخبر أن الخدم مسلمين إخوة لنا، فلابد علينا أن نحسن إليهم، لابد علينا أن نحسن إليهم. جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الله عز وجل له الحكمة العظيمة، فضل الله عز وجل له الحكمة العظيمة، الناس يختلفون في أمور الدنيا، فهؤلاء الخدم جعلوا تحت يديك، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا طبعا الخبر موجه على موضوع العبيد وموضوع الجواري والإماء في البيوت والمنازل، ولكن يمكن أن يطبق هذا الخبر في الخدم الذين يعملون عندنا في البيوت. بعض الناس إذا رأى بعض الناس من أصحاب العمل المتواضع في نظره ظن أن هؤلاء قد ملك رقابهم، يسبهم، يشتمهم، يهينهم، بل لا يراهم شيء. وأذكر مرة يعني أني رأيت مجموعة قد يصفهم بعض الناس بأنهم من أصحاب العمل المتواضع، ولكن عملهم قد يكون عظيما عند الله عز وجل. فشكوا إلي أن مجموعة من زملائهم من جنسيات أخرى قد ينظرون إليهم، جنسيات عربية حقيقة، هذا واقع، قد ينظرون إليهم نظرة استراء واحتقار عظيم، وهذا كله من بعض الصفات الجاهلية الموجودة في النفوس. نسأل الله العفو والعافية. جاء أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما كنت أتبع غلاما لأضربه إذ سمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لنفحتك النار. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه، واعلم بأن الله أقدر عليك من ظلمك لهؤلاء، فالله قادر على كل شيء، والله لا يعجزه شيء وهو يقدر عليك. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين، يعني إذا وقع قتال بين مؤمنين، هذا الطرف مسلم وهذا الطرف مسلم، لا يكفرون بقتالهم، لا يكفرون بقتالهم بعضهم البعض. فمقصود المؤلف أن المعاصي لا تخرج الرجل من الإسلام إلا إذا وقع في الكفر أو استحل هذه المعاصي، فهذا أمر آخر. قال: عن عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا الأحنف ابن قيس هذا سيد بني تميم، وكان مشهورا بالحلم، وهذه الصفة وهذا الخلق ما أجدرنا أن نتحلى به. إن الإنسان يمسك غضبه، ولو سأل الإنسان بعض من تمر عليه مسائل الإفتاء لسمعنا العجب العجاب عن غضب بعض الرجال فيعلق الطلاق ويهدد بالطلاق، أو غضب بعض النساء فتطلب الطلاق. يعني أنا بالأمس ليلة البارحة يتصل علي رجل زوجته تدرس، فقال لها: إن ذهبت إلى الجامعة فأنت طالق بالثلاث. طيب الآن ما الحل؟ قلت له طبعا راجع المحكمة، أحدهم ابنته تذهب إلى المدرسة. أنا هذه الأسئلة سئلت عنها بنفسي، لا أقول قيل لي، سئلت عنها بنفسي. فغضب على ابنته وهي طفلة يعني صغيرة، فقال: حرام وطلاق إذا ذهبت إلى المدرسة. بل من أعجب ما مر علي أن بنتا صغيرة، يعني الظاهر يعني والله أعلم عمرها 12-13 سنة، شرعت في الصيام، صيام رمضان الماضي، ومعلوم بأن كلنا يصيبنا شيء من التعب أثناء الصيام، وهذه البنت تريد أن تصوم تتقرب إلى الله عز وجل، الله أعلم هل وصلت إلى سن التكليف الشرعي أو على وشك، الله أعلم بهذا. فدخل والدها ورآها متعبة، فقال لزوجته لأم البنت: إن صامت مرة أخرى فأنت طالق. فتسألني هذه البنت: ماذا نصنع الآن؟ قلت: الله أعلم، راجع الجهات المختصة، لكل داء دواء مستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والإنسان إذا بدأ يلعب بأحكام الله المرأة على كل صغيرة وكبيرة، سأطلب الطلاق، سأطلب الخلع، سأفعل كذا، اتق الله عز وجل فإنك قد تنالينها. يعني قال لأحدهم، وهذا من الإنصاف من نفسك وهذا خلق عزيز، قال لي بأن أخته كانت متزوجة من رجل طيب كريم شهم نبيل، ثم مرت الأيام وإذا بها تصر على طلب الطلاق، وأمام بعض الأمور وبعض الأشياء طلقت هذه المرأة من زوجها، فقام زوجها طليقها الآن ودعا عليها. قال لي صاحبي، شتت الله شملها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك الرجل لا يلعب بهذا الحكم، فإن هذا حكم شرعي ليس للعبث. مرت علي مسألة سئلت عنها شخصية، رجل في اليوم يطلق عدة مرات، هذا عبث ولعب ويحتاج إلى تأديب بليغ، نسأل الله العفو والعافية. وبعض الأخوات كل يوم ساحبة زوجها المحكمة، بسوي وبفعل وما أدري إيش وغيره ومحامي وكذا، وكأن الإنسان قد أمين أنه لن يسأل عند الله عز وجل، بدل المحامي حدي 10، بدل كذا المحكمة روحي 1000 محكمة، لكن هناك القصاص عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. هذا يعني جرنا إلى ذلك موضوع الحلم. هذا الأحنف بن قيس كان سيدا يعني شريف قومه، أمير قومه، وكان عنده حلم عظيم ويكظم غيظه كظما عظيما، وهذا والله مطلوب أن نتصف به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الخصال التي يحبها الله الحلم والأنات، الحلم والأنات، التأني، عدم العجلة. هنا قال أبو بكر للأحنف ابن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان، يعني الأول يريد قتل الثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام سماهما مسلمان، فإذا المعاصي لا يخرج بها الرجل من الإسلام. مع التنبيه أن الحديث هذا ليس بعام في جميع الصور والأحوال، يعني رجل الآن مسلم ولكنه مجرم يؤذي عباد الله ويرتكب الجرائم، فجاءه شرطي مثلا ويريد أن يصيب هذا المجرم، هل نقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ لا، فإن هذا الصورة التي ذكرناها قتل بحق، أما الصورة المذكورة في الحديث قتال بغير حق، عند المجموعة من الخوارج، مجموعة من شرار الخلق يريدون أن يعيثوا فسادا في الدول وفي الحكومات وغير ذلك، فأراد السلطان أن يؤدبه، لا حرج، هذا علي بن أبي طالب أدب الخوارج رضي الله عن علي بن أبي طالب. فلذلك لا بد أن ننتبه أن المقصود القتال بغير حق، هذا الذي ينطبق عليه الحديث. أما إذا كان المقتول مسلما وقتل بحق فإن هذا لا ذنب فيه ولا وزن، قتل بحق ليس باجتهاداتنا، ليس برأي ويعني رأي زيد وعبيد، لا، يتكلم في هذا أهل العلم، أهل الدين، أهل الرسوخ في العلم، فهم من يقرر مثل هذا الأمر. ثم قال باب ظلم دون ظلم، نرجع إلى موضوعنا أن بعض المعاصي وصفت بأنها كفر ليست الكفر الأكبر، بعض المعاصي وصفت بأنها ظلم ليس الظلم الأكبر، الظلم الأكبر عبادة غير الله، فإذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. عبد الله من هذا؟ إذا جاءت عبد الله في طبقة الصحابة مهملة فالمقصود به عبد الله مسعود، هذا هو الأصل، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم للنفس، ما هو ظلم النفس؟ المعاصي، فالصحابة قالوا: يا رسول الله، يعني أينا لم يخلق إيمانا بظلم؟ من منا لم يفعل الظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. ومعلوم بأن الموحد يحرص قدر الاستطاعة على ترك الذنوب وترك المعاصي. ثم قال: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر، هذا عم الإمام مالك، هذا عم الإمام مالك، عن قال: حدثنا نافع ابن قال: حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمقصود من هذا الخبر أن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد، يعني الإنسان والعياذ بالله يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأيضا نفاق عمل، نفاق عمل أن توجد في الإنسان خصلة من خصال المنافقين، فهذا لا يكون في الدرك الأسفل من النار. يقولون النفاق سمي نفاقا من النافقاء، النافقاء جحر اليربوع، اليربوع الحيوان البري مثل الفأر البري المعروف يعني. فهذا قالوا جحره يعني له مداخل ومخارج، فالإنسان يظهر شيء ويبطن شيء آخر، فإذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر هذا النفاق الأكبر مخرج من الملة. وأما إذا كانت عنده خصلة من خصال المعاصي التي نص على أنها من خصال المنافقين، فهذا ذنب ومعصية ولا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه الأدواء موجودة وللأسف الشديد. حدث كذب، تقول له الموعد الساعة كم؟ العاشرة. يأتيك العاشرة والنصف: طيب يا فلان أين كنت؟ كنت مشغولا، كنت كذا، كنت كذا، وهو يكذب، كان نائما في المنزل وما عنده شيء. وبعض الناس يكذب ولا كأن في شيء. ساعة كم حضر الساعة؟ في أي ساعة حضرت إلى العمل؟ حضرت، ويقول في الساعة السابعة، وهو كذاب، حضر في الساعة السابعة والنصف. وبعض الناس يقول الكذب كذبة، كذبت كذبة بيضاء. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدث كذب، ولم يفرق بين الكذب الصغير والكذب العظيم. فلذلك لابد أن ننتبه، ما في شيء اسمه كذب أبيض، المعاصي كلها بغيضة والعياذ بالله. وإذا وعد أخلف، يعني الأب يقول لابنه: وعد علي سأفعل لك كذا وكذا، ولا يفعل له دون عذر أو سبب، فهذا لا يجوز. وإذا ائتمن خان، ائتمن على شيء فيخون الأمانة، يعني بعضهم ائتمنه ولي الأمر على أمر فيخون الأمانة، تأتمن على مال فيخون المال، وما أسهل الخيانة عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش، يعني هذا تشبه بأخلاق المنافقين والعياذ بالله. إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ما معنى خاصم فجر؟ يعني بينه وبين فلان خصومة، فيفجر في الخصومة. كيف يفجر في الخصومة؟ يطعن في شرفه، يسب أبناءه، يهجو قبيلته، عائلته، ويخاصم كل هؤلاء الناس لأن عنده خصومة مع فلان الفلان. وهذا وللأسف الشديد نجده في بعض الجماعات الحزبية، عندهم خصومة مع ولي أمر من ولاة أمر المسلمين. هذا ولي الأمر يبغض جماعته، فنجدهم يكفرونه، ونجدهم يفترون عليه أنواع الكذب وهم يعلمون أن هذا كذب وزور وباطل وبهتان. تسأل بعضهم لما تصنع هذا؟ يقول نحن في حرب والحرب خدعة. هذا كلام من يتقي الله؟ هذا كلام من يوقن أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة؟ إياك والفجور في الخصومة، اتق الله عز وجل. وهذا وللأسف الشديد ظاهر جلي عند بعض الجماعات المتحزبة. وإذا كان ولي الأمر مثلا معه يؤيد حزبه في دولة من الدول، فغض الطرف إنك من الحزب الفلاني، يعني غض الطرف عن عيوبه وأخطاء وزلاته، ولو صنع ما صنع وفعل ما فعل. والعجب العجاب أن يقع في هذا الأمر بعض من يضم به الخير، يعني يضم به الخير من ناحية أنه طالب علم، كيف يعني أصبح على بصره غشاوة وأصبح يرى من خلال عيون حزبية مقيتة والعياذ بالله. وهذا وللأسف الشديد أمر موجود، وهذه الفتن كشفت عقول وقلوب بعض الخلق، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني الأعمال الصالحة والتي يتقرب بها إلى الله أن يقوم المسلم في ليلة القدر. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيد مهم جدا في هذا الحديث: إيمانا واحتسابا، تؤمن أن هذا الشرع من عند الله وتحتسب الأجر على ذلك. الرجل عندما ينفق على زوجته إيمانا واحتسابا، المرأة عندما تخدم زوجها إيمانا واحتسابا، إيمانا أن هذا أمر حثت الشريعة عليه أن المرأة تكون راعية في بيتها وتحتسب الأجر على ذلك، فهذا جانب مهم. ثم قال: باب الجهاد، باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثني حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد هذا ابن زياد البصري، قال حدثنا عمارة، عمارة بن القعقاع عن قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب أي سارع الله بجزائه وتكفل، أي يجزيه الجزاء الحسنات سريعا وتكفل الله بجزائه، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الخبر يبين فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، مع التنبيه على بعض النقاط. النقطة الأولى: الجهاد الشرعي يكون تحت راية ولي الأمر. هناك فرق بين الفوضى وبين الجهاد الشرعي الذي يأمر به ولي الأمر. وقتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بأمر وإذن ولي الأمر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أدلكم على باب عظيم جدا من أبواب الجهاد في سبيل الله. ما هو هذا الباب؟ لئن فات الإنسان أن يقاتل في سبيل الله، يعني ولي الأمر ما أمرنا بأن نخرج الجهاد ونطيعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليه، يستطيع أن يصيب أجر المجاهدين من خلال عبادة عظيمة. ما هي هذه العبادة؟ طلب العلم ثم طلب العلم ثم طلب العلم. من العبارات الجميلة عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين أنا أقولها بالمعنى، قال: من يبري قلمه لكتابة أمور العلم، هذا مثل الجندي الذي يعد سلاحه للقتال في سبيل الله. لما الذب عن الدين والذب عن الشريعة والكتابة في نقد البدع والجماعات وبعض السلوكيات المنحرفة وتعليم الناس وتفقيهم في الدين. والله من خاض دمار هذه الأشياء يعلم بأنها من الأمور التي تتطلب جهادا عظيما للنفس، لأنك في هذا الأمر لن تجد شيء من حطام الدنيا. في هذا المجال قد يعاديك أقرب المقربين إليك، ولكن أنت ترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله عمل، والعمل هذا من الإيمان، والعمل هذا من الإيمان. ثم قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملوا في سعة رحمة الله. عندنا ثلاثة أخبار: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه مغفرة في ختام شهر رمضان. ثم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه مغفرة في ليالي رمضان. ثم عندنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه مغفرة في نهار رمضان. فانظروا إلى سعة رحمة الله عز وجل. فإن قال بعض أهل البطالة وبعض أهل الجرأة على بعض الأمور، قال: إذا غفر للعبد في نهار رمضان، فما معنى المغفرة في ليالي رمضان؟ يعني هي ثلاث مغفرات، إذا غفر لي في المرة الأولى، المرة الثانية والثالثة، ما معنى المغفرة؟ معناها الرفعة في الدرجات، معناها الرفعة في الدرجات. ولكن صاحب هذا الكلام لم ينصف نفسه، وإلا حقيقة لو نظرنا إلى أعمالنا لبكينا على أنفسنا وعلمنا بأن عندنا التقصير العظيم. ثم قال: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. فالدين يسر لا عسر فيه، ولكن اليسر في التزام الدين، وليس اليسر في التفلت من الدين. يعني بعض الناس يريد يفعل محرم معين فتقول له: يا أخي هذا حرام. يا أخي الدين يسر، الدين يسر، تمسك بالدين، ليس الدين يسر بأن تتفلت من الدين، هذا حرام لا يجوز. ولا يمكن أن يكون اليسر في معصية الله عز وجل. ودين الله سبحانه وتعالى دين الرحمة ودين اليسر. والله لو فكرنا وتأملنا في الأحكام الشرعية لوجدنا أن فيها يسرا ورحمة بالخلق والعباد، حتى في بعض الأحكام اللي بعض الناس قد يستغربون منها. يعني بعض الناس يقول لك: الآن الزوج ملزم أن ينفق على زوجته وعلى أبنائه وغيره، هذا وين التيسير فيه؟ هذا أجر، وهذا فيه تيسير عظيم على عموم المجتمع، لأن المرأة إذا خرجت قد يترتب على ذلك فساد وإفساد. فالله عز وجل رحم هؤلاء الناس ورحم هذه الأمة، فجعل هذا الأمر من واجبات الرجال. بعض الناس يقول لك: تعدد الزوجات هذا وين يسر فيه؟ هذا رحمة عظيمة بالنساء. يعني بعض الأخوات عمرها 50 وما تزوجت، أليس هذا رحمة بها؟ هذا شرع الله عز وجل قبل من قبل ورد من رد، لا علاقة لنا مع هؤلاء. ولكن أتكلم عن الشرع العظيم المنزل من عند الله ربنا سبحانه وتعالى الرحيم الكريم المحسن في جميع الأمور في جميع المسائل. بعض الأخوات تقول: النمص الآن وين يعني اليسر في هذا الحكم؟ هذا حكم الله عز وجل، وهذا نجزم بأن فيه التيسير علينا، ولو لم يظهر لنا جانب التيسير بشكل واضح وجلي. ولكن آمنا بالله العظيم وبأحكامه العظيمة. والمسلم إذا تكلم عن أحكام الدين ما يتكلم بنبرة تذمر أو عدم رضا، بل نؤمن بأن هذا الدين العظيم، ورضيت لكم الإسلام دينا، نعتز بالانتساب لهذا الدين العظيم. ثم قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر كنيته أبو ظفر قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يتشدد أحد إلا وشدته تؤدي به إلى الانقطاع، يعني إنه ما يستطيع يكمل. كيف؟ بعض الناس يشدد على نفسه ما يأكل اللحم أبدا ديانة، يقول هذا دين، أقول لا، لا تكذب، هذا ليس من الدين. بعض الناس يشدد على نفسه لا يبتسم مع الناس، يقول هذا الدين يأمرني بهذا، لا تكذب على الدين، الدين ما يأمرك بهذا. بعض الناس يقول الدين يأمرني أن أكون قاسي مع الناس، لا تكذب على الدين، الدين ما يأمرك بهذا. فلا يتشدد إنسان إلا وينقطع ويغلب ويعلو الدين الحق، دين اليسر ودين الإسلام. فسددوا وقاربوا، سددوا احرصوا على السداد، قاربوا احرصوا على الكمال قدر الاستطاعة، وأبشروا. إذا فعلت هذا وسددت، حرصت على السداد وحرصت على إكمال العمل، أبشر. فهنا نقول المسلم إذا عمل استبشر خيرا بثواب الله، وبعضهم لا يعمل وقد ركب الأماني وزعم أنه سيؤجر على كذا وكذا. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما معنى هذا الخبر؟ التكملة، أي الإنسان يعلم بأن النفس مقبلة على الخير، إذا ازدد في الطاعة وتزود من العبادة. يعني في رمضان الإنسان مقبل على الخير، هل يختم ختمة واحدة؟ نقول لا، زد رعاك الله وأكثر، ويعني إذا وجدت النفس مقبلة فاستعن بالله عز وجل. قال: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، لأن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، يعني من أهل المدينة، أمه سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم نزل المدينة نزل على أبناء عمومتهم، أبناء عمومتهم من؟ بنو مالك بن النجار، بنو مالك بن النجار. فهنا قال نزل على أجداده أو أقال أخوال من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. قبل البيت، يا باقي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، علموا بما عملوا ولم يتكلفوا، فلذاك ما شابوا الهدى بضلال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. في الصلاة وصلهم خبر أن القبلة حولت دار مباشرة، فانظروا كيف كان الصحابة الكرام يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا لمن وكيف، وإنما استجابوا مباشرة. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول الرجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم أي صلاتكم. فهم قد صلوا قبل بيت المقدس وماتوا يعني قبل أن تحول الكعبة، فالله عز وجل ما يضيع لهم الأجر وما يضيع لهم الثواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الهدى والسداد، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.